بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في التخيير بين قراءة الحمد والتسبيحات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحد، الله الصمد، لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن التسبيحات، أن التسبيح التسبيح والحمد وقراءة سورة الحمد كلاهما في مرتبة واحدة من دون أفضلية أحدهما بالنسبة إلى الآخر، فلا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد، كل ذلك على حد سواء. وذكرنا أن ما دل على وجوب القراءة على الإمام أو على المأموم معارض بما يدل على وجوب التسبيح كيتساقطان، ولا وجه في المقام للرجوع إلى أدلة الترجيح وهم للطرف الآخر ما دل على وجوب القراءة على التبيات كما صنعه صاحب الهدار قدس الله نفسه. إذن المرجع ما دل على أن الوظيفة في الركعتين الأخيرتين التسبيح بالذميمة الصحيحة عبيد الدالة على جواز قراءة الحمد بما أنه فرد من التحميد والدعاء، ويدلنا على ذلك أيضاً موثقة علي بن حنزلة. ذكرنا أن علي بن حنزلة مجهول، وهما أخوان علي وعمر ابن حنزلة. ذكروا في الرجال هذين الرجلين عمر وعلي، ولم يرد توثيق فيهما في كل منهما، ولذلك رمي بالجهالة، ولكن عمر زاد على أخيه علي بأن روايته على ما ذكره مقبولة، وقد دلت رواية تقدمت في باب الأوقات أنها ثقة، أنه ثقة، ولكن الرواية كانت ضعيفة. من هذه الجهة توقفنا في عمر بن حنزلة، وأما علي بن حنزلة فغفلنا عن الرواية الواردة في حقه، وهي دالة على وساقته وأعظم من الوساقة. والرواية رواها محمد بن الحسن السقار في بصائر الدرجات عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هذا بحسب الطبقة، وإن كان يحتمل أن يكون البرقي وأن يكون ابن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى، وأن يكون البزنطي، كل ذلك قابل، لكن الظاهر بزميمة رواياته الأخرى الظاهر أنه البرقي أحمد بن محمد. وعلى كل حال فهو ثقة، يعني على جميع الاحتمالات، ويروي أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهو يروي عن علي بن النعمان، وهو يروي عن ابن مسكان، وهو يروي عن عبد الأعلى ابن أعيان. أقوم درانا أيضا ثقة، الرواية صحيحة بحسب السند. الظاهر أنه في الصحيفة ثلاثمائة وسبع وعشرين أو قريب من ذلك، ما فوق العشرين، يذكر السقار هذه الرواية في كتابه بصائر الدرجات مكالمته، أي مكالمة علي بن حنزلة مع الصادق سلام الله عليه، ويخاطبه الصادق سلام الله عليه ويقول له يا أبا الحسن، كنيته أبا الحسن، يا أبا الحسن إنك رجل ورع، فيخبر الإمام عليه السلام عن ورع هذا الرجل، والورع فوق الوساقة، لأنه مضافا إلى أنه ثقة متذرع بالنسبة إلى وسائل المحرمات إذن لا يكذب ولا يرتكب معصية أخرى غير الكذب. إذن علي بن حنزلة يؤخذ بروايته، ولكن في سند الرواية عبد الله بن بكير وابن فزال وهما ليس من الإمامية، فلأجل ذلك كانت الرواية موثقة، التعبير بالموثقة في محله، الرواية موثقة، ولأجل ذلك تكون هذه الرواية مؤكدة لما ذكرناه من التفريق بين التسبيح وقراءة الحمد في هذه الرواية. رواية علي بن حنزلة يحلف الإمام عليه السلام: قلت أيهما أفضل؟ قال: والله ما سوى، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. انتهى كلامنا إلى الجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين، لأن المكلف وإن كان مخيرا بين قراءة الحمد والتسبيح، وفي قراءة الحمد أيضا مخير، بل بين الجهر بالبسملة والإفراط بها، لأن حكم هذه الصلاة الركعتين الأخيرتين حكم الإخفاض كما تقدم، إلا أن الأفضل والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين أيضا، كما أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم مستحب في الصلوات الإخفاضية في الركعتين الأولتين، كذلك الحال في الركعتين الأخيرتين. هذا هو المشهور بين الفقهاء. الكلام يقع هنا في أمرين: أحدهما في جواز الجهر بالبسملة، والثاني في أفضليته بالنسبة إلى الإخفاض. أما الجواز فذكرنا أنه المشهور، ولكن ابن إدريس حكم بوجوب الإخفاض، واستدل على ذلك بالإحتياط: أولا، فإن الإخفاض يجزي جزما ويشك في إجزاء الجهر، الإحتياط يقتضي اختيار الإخفاض، هذا جوابه معلوم، أنه إذا شككنا في ذلك ولم يكن دليل على لزوم الإخفاض، مقتضى أصالة البراءة عدم مانعية الجهر، وثبوت التخيير المورد ليس من موارد الاحتياط، وإنما هو من موارد الرجوع إلى البراءة. استدل بأن حكم الركعتين الأخيرتين الإخفاض ما دل بعمومه أو إطلاقه على وجوب الإخفاض في الركعتين الأخيرتين، فمن ذهب إلى جواز الجهر وأن الجهر بل لازمون لا بد له من إقامة الدليل وليس له دليل، فإنما دل على جواز الجهر أو على أفضلية الجهر يختص بالركعتين الأولتين، وليس عندنا دليل يثبت الجواز أو يثبت الأفضلية بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين، إذن كان الإخفاض هو المتعين، ولذلك احتاط الماطن قدس الله نفسه وغير الماطن احتاطوا بالإخفاض، وإن كان ذهبوا إلى جواز الجهر بل إلى أفضلية الجهر، يعني الإخفاض مجزي جزما لا يحتمل أن يكون الجهر واجبا، ولذلك كان الإخفاض أحمد وإن كان الجهر أفضل. فيقع الكلام في جواز ذلك: فأي دليل نتمسك ونحكم بجواز الجهر في الركعتين الأخيرتين مع أن حكم هاتين الركعتين كان هو الإخفاض؟ الجواب عن ذلك أنه ليس لنا دليل يدل على لزوم الإخفاض في الركعتين الأخيرتين إطلاقا أو عموما، حتى نتمسك به ونحتاج إلى المخرج بالنسبة إلى بسم الله الرحمن الرحيم، فنقول إن الإخفاض واجب في الركعتين الأخيرتين مطلقا في تمام أجزاء القراءة، فنحتاج إلى دليل يدل على التخصيص وأن بسم الله الرحمن الرحيم قد خرج عن ذلك، والوجه في ذلك ما تقدم، من أنه ليس لنا دليل لفظي على وجوب الإخفاض في الركعتين الأخيرتين حتى يتمسك بإطلاقه أو عمومه، وإنما الدليل على ذلك كان هو السيرة المستمرة إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم المعيدة بالإجماع والاتفاق على الإخفاض في الركعتين الأخيرتين. الدليل كان دليلا ربيا ولم يكن في المقام دليل لفظي، ومع ذهاب المشهور إلى جواز الجهر بل إلى استحباب الجهر كيف يمكن الاستدلال بالسيرة أو الاستدلال بالإجماع؟ وبعبارة أخرى لم يثبت ولا في مورد واحد ذكر بيان قراءة معصوم بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين أنه قرأ، حتى أنه قرأ إخفاتا أو قرأ جهرا، كل ذلك لم يكن، لم ينقل ذلك ولا في روايتين. يعني قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين ليست أمرا شائعا متعارفا حتى يتمسك بالسيرة بالإخفاض، بجريان السيرة على الإخفاض حتى في بسم الله الرحمن الرحيم، فالمتيقن من جريان السيرة غير بسم الله الرحمن الرحيم. إذن لا دليل على وجوب الإخفاض بالنسبة إلى بسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين، فالقائل بجواز التخيير لا يحتاج إلى دليل، القائل بوجوب الإخفاض لا بد له من إقامة الدليل على الوجوب، وحيث إنه لا دليل على الوجوب فالأصل عدمه، فالمثلث مخير بين الجهر والإخفاض بالنسبة إلى بسم الله الرحمن الرحيم. فقول ابن إدريس بل وهو إيجاب الإخفاض حتى في بسم الله الرحمن الرحيم لا وجه له، وإن كان مطابقا للإحتياط كما ذكر، لكن الفتوى بالوجوب فلا. يبقى بعد الجواز إثبات الاستحباب بأنه مستحب، إثبات هذا أيضا مشكل إلا من باب التسامة في أدلة السنن فتوى المشهور ونحو ذلك، فإن الروايات الواردة في المقام ليس فيها، يعني التي دلت على استحباب الجهر ليس فيها دلالة على حكم الركعتين الأخيرتين. هذه الروايات متعرضة غالبا الروايات الصحاح المعتبرة لفعل المعصومين سلام الله عليهم، أنه صلى مع أبي عبد الله سلام الله عليه فجهر بسم الله الرحمن الرحيم في كلتا السورتين. هذه الروايات كلها واردة في الركعتين الأولتين، وذلك للقرينة في نفس الرواية مضافا إلى ما ثبت من الخارج من عدم معهودية قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين. يعني الإمام عليه السلام لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين، لم يثبت هذا، لم يقرأ سورة الحمد ليكون المخبر مخبرا عن الجهر حتى في الركعتين الأخيرتين. روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما، فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يجهر في السورتين جميعا، يعني في سورة الفاتحة وفي السورة الأخرى التي يقرأها سلام الله عليه بعد ذلك. وهذه قرينة واضحة على أن المراد الركعتين الأولتين، لأن الركعتين الأخيرتين ليس فيهما سورة، مضافا إلى أن التعبير بقوله إذا كانت صلاة لا يجهر فيها، الجهر والإخفاض إنما يلاحظ بالنسبة للركعتين الأولتين. ف فليست في هذه الرواية دلالة على حكم الركعتين الأخيرتين. هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان، والرواية صحيحة. قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر بسم الله الرحمن الرحيم و أقفى ما سوى ذلك. اونا بله سورت این معن این طریق از رمایه، یعنی به اختلاف این جزئین فی الفاظه هذه الجمله غیر موجودت فی روایت الشیخ، فهذه صحیحه و این دلت علی استحباب الجهر بسم الله الرحمن الرحیم حتی فی الصلوات الاخفاتیه الا انها خاصتون بالرکعتین الاولتین بلی و غیر متعرضت لحکم الرکعتین الاخیرتین، لا ندی ان الامام علیه السلام فی الرکعتین الاخیرتین ایوزه این قرار لیسه به نمایت ذکرون. فما دل من الروایات هذه الروایه و نحو هذه الروایه مثل ما رواه فضل بن شاهجان عن الرضا سلام الله علیه انه فی طریقه کان یجهر بسم الله الرحمن الرحیم. قال عليه السلام عن الحزن مشازان عن الرزا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال بالإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة. أيضا روى رجاء بن أبي زهاك أبي الزهاك عن الرزا عليه السلام أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار. هذه الروايات التي دلت على الاستهباب في جميع الصلوات الجهرية وغير الجهرية كان يجهر بالليل والنهار أيضا ليس فيها تعرض لحكم الركعتين الأخيرتين، بل ناظر إلى المورد الذي كان المتعارف في الخارج قراءة الحمد والسورة، وهو المورد الركعتان الأولتان دون الركعتين الأخيرتين، فليس هنا إطلاق مضافا إلى ذات سنده جملة منها. ليس هنا رواية تدل بإطلاقه على جواز استهباب الجهر بسم الله حتى في الركعتين الأخيرتين إذا اختار المكلف قراءة الحمد. وفي الرواية المرسلة التي رواها ألف المصباح، مصباح الشيخ، مصباح المتهجدين، بل من علائم المؤمن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في أي موضعين الجهر بسم الله الرحمن الرحيم؟ في كل ما تكلم بسم الله أو في مورد خاص ليس له إطلاق. الظاهر أنه بقرينة الروايات الأخرى بل يراد به ما كان المتعارف فيه قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مع سورة الحمد ومع سورة أخرى في المورد المقرر له. وأما الركعتان الأخيرتان ليس المتعارف الخارجي قراءة الحمد فيهما. فملخص الكلام أنه لو كان ثبت من الخارج أن قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين كان أمرا متعارفا بين الرواة بين المسلمين المعصومون سلام الله عليهم لأمكن التمسك بهذه الروايات، ولكن بما أنه ليس بمتعارفين والمتعارف هو قراءة الحمد في الركعتين الأولتين ليس هنا إطلاق يتمسك به في استهباب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم حتى في مورد لم يتعارف قراءة الحمد فيه. إذن الحكم بالاستهباب مشكل، ولكن مع ذلك يمكن أن يستدل على ذلك برواية واحدة
ذلك. ذبحه ذبحه الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد الكوفي عن علي عن الهادي أحمد بن محمد الكوفي. بعضهم قال إنه مجهول فليس هذا مجهولا بل هو أحمد بن محمد العاصمي الذي هو شيخ الكليني قدس الله نفسه ويروي عنه كثيرا قد يعبر بالكوفي وقد يعبر بالعاصمي. وأذكر أنه في مورد واحد جمع بين الأمرين العاصمي الكوفي كيفما كان بلا شك هو أحمد بن محمد العاصمي الذي هو شيخ الكليني وهو ثقتان يربيه عن علي بن الحسن بن علي وهو ابن فزال أيضا ثقتان عن عبد الرحمن بن أبي نجران أيضا ثقتان يربيه عن هارون أنا أبي عبد الله عليه السلام هارون الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام بذو كتاب ومعروف مردد بين شخصين السيرفي وغير السيرفي كلاهما صفتان وإن كان السيرفي هو الأشهر فالرواية من جهة السند لا بأس به. روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي يعني أبو عبد الله سلام الله عليه قال لهارون ختموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء ختموها كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت قريش يجهر بسم الله الرحمن الرحيم
ويرفع بها صوته
كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل داره وقريش يجتمعون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته فتولى قريش فرارا فأنزل الله في ذلك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذه رواية المعتبرة الموثقة باعتبار ابن فزال
إلا كانت صحيحتان
هذه الموثقة
دلت
على أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم كان يسمعه النبي صلى الله عليه وآله حينما يقرأ القرآن يجهر بهذا الكلام. كان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت قريش يجهر بسم الله الرحمن الرحيم
ويرفع بها صوته
فتولى قريش فرارا. لا يبعد أن يستفاد من ذلك أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم لا يختص محبوبيته واستحبابه بالصلاة بل في كل مورد تكلم الإنسان بهذه الجملة وقرأ القرآن وفي مبدئه بسم الله الرحمن الرحيم يستحب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم لا يبعد استفادة هذا من هذه الموثقة وإلا فليس هنا دليل على استهباب الجهر إلا فتوى المشهور بناء على قاعدة التسامة يثبت هذا وإلا فلا لا يثبت وإن كان جائزا على ما ذكرناه والأهوات والإخفاض. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه بعد هذا ذكر حكم ما إذا عدل أن أحدهما إلى الآخر صارة لم يكن صارعا في فيعدل من الأول كان بانيا على التسبيح فيعدل عن قصده فيختار سورة الأمد أو العكس لا ينبغي الإشكال فيها أبدا، فإن المأمور به إنما هو الجامع، وقصد أحدهما لا يوجب التعيين، وأن يكون هذا متعينا يجب عليه اختياره، هذا غير لازم. فلو فرضنا أنه كان قاصدا للتسبيح من أول الأمر لا يكون هذا القصد معينا، كما ذكرنا نظير ذلك عينا في باب في السورة في أحكام السورة، أنه لو كان من الأول بانيا على قراءة سورة، ولكن في محله عدل إلى سورة أخرى لا بأس بذلك، فإن المأمور به هو الجامع لا خصوص الفرد، فله أن يختار فردا آخر بالقصد لا يتعين، هذا لا إشكال به. إنما الإشكال فيما إذا شرع في أحدهما وعدل إلى الآخر، هذا كان منصوصا في السورة أن العدول جائز ما لم يبلغ النصف على المشهور، بالنسبة إلى سورة التوحيد والجهد لا يجوز العدول أصلا، إذا شرع في أحدهما لابد له من الإتمام، في إحدى السورتين لابد له من الإتمام، ولكن في المقام لا نفس، فهل مقتضى القاعدة هو الجواز أو عدم الجواز إذا شرع في قراءة الحمد، فهل له أن يرفع اليد ويختار التسبيح أو لا؟ استشكل فيه بعضهم بأن العدول مستلزم للزيادة، من زاد في صلاته فعليه أن يعيد صلاته، إذا شرع في أحدهما ورفع اليد عن ذلك وشرع في الآخر فمعناه أن ما فعله كان زائدا، والزيادة العمدية مبطلة للصلاة فيحكم ببطلان الصلاة، ولذا قيل بأنه غير جائز بالشروع في أحدهما يجب إتمامه، وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة، وقلنا إن دليل بطلان الصلاة بالزيادة العمدية مختص بما أوجد الزائد، من زاد في صلاته أي أوجد أمرا زائدا، لا أوجد وصف الزيادة فيما تقدم، حينما أوجده لم يوجده زائدا أراد تتميمه، ولكن بعدوله يتصف ما تقدم بصفة الزيادة، ليس لنا دليل على بطلان الصلاة بإحداث الزيادة فيما وقع، بل الدليل مختص بإيجاد الزائد من أول الأمر، فهذا غير مشمول للدليل، فما ذكره قدس الله نفسه والسهيل، يعني يجوز العدول حتى بعد الشروع، وإن كان كما ذكر الأهوات عدم العدول.